والتحلق به الرحم والرجال والصلاة والله والجهاد. وَإِنْ أنه قال: لئن أغفرني الله بقريش لأمثلن بكلا وكلا رجلا منهم، وأن الله أنزل بذلك خواتم سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لخير للصابرين. هكذا ذكره بعض العلماء، والمشهور عند المفسرين في أسباب النزول أن خواتم النحل هذه مدنية، أما سورة النحل فهي مكية، وقد نزلت سورة النحل في مكة بعد سورة الأنعام. ودل القرآن في موضعين على أن النحل نازلة بعد الأنعام، أحد الموضعين أن الله قال في النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. والمحرم المحال عليه المقصود من قبل هو المذكور في الأنعام إجماعا في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا قبلهم عن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهم الآيات. الموضع الثاني من الموضعين الدلالتين على نزول الأنعام قبل النحل أن الله قال في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. تبين أنهم سيقولون هذا المستقبل، فعلم أنهم لم يقولوا هذا بذلك الوقت. وبين في سورة النحل أن ذلك القول الذي كان موعودا لأنه يقال أنه قيل ووقع في سورة النحل، حيث قال في النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا الآية. فدل هذا على أن النحل بعد الأنعام، وأن السور الثلاث عن النحل والبقرة والمائدة جاء فيها دم تحريم الدم مطلقا من غير قيد، وجاء بالسورة النازلة أولا والأنعام تقييده بكونه مسحوحا في قلبه هنا أو دم مسحوحا. فجمع العلماء من الصحابة والفقهاء الأنصار على أن تلك الآيات المطلقة في النحل والمائدة والبقرة تقيد بقيد الأنعام هذه، فلا يحرم الدم غير مسحوح. ولذا أطلق العلماء على أن الحمرة التي تعد القدرة من أجل تقصير اللحم وهي من الدم أنها معلوم عنها وليست من الجنس، لأنها ليست من الدم المشروع ويدخل في غير المشروع. الكذب والصحاب والحاصل أن الذي يظهر من الدم عند قطع تقصير اللحم وغسل أعضاء بعضها عن بعض أن جمهور العلماء على أنه ليس بحرام وليس من المسحوح، وأن الخارج عند الزكاة أو المخرج من شيء حي أو عند العقل أنه هو الدم المسحوح. واختلف العلماء في الدم الذي يتجمد في القلب عند لبس الشاة والذي ينقع في جوفها، قياه معروف، ومنهم من يقولهما حلالان ومنهم من يقولهما مسحوحان. واختار العلماء المالكية قال: الذي يتجمد في القلب طاهر لأنه ليس بمسحوح، والذي ينقع في الجوف مسحوح لأنه منعكس إليه من العروق التي سرح منها وقت الذبح. وهذا أظهره الله تعالى أعلم. هذا معنى قوله: إلا أن يكون ميتة أو دما مسحوحا. فنحن عند صلى الله عليه وسلم في كتابه قياسا على لحمه الذي نص على تحريمه. أجاب ابن حزم عن هذا قال: أبني في قوله إنه لك عائد على الخنزير فيدخل فيه شحمه ولحمه، وخالف في هذا القاعدة العربية المعروفة، لأن الضمائر في الأصل إنما ترجع للمضاف إليه، لأن المضاف هو المحدث عنه، فيقول شجاءني غلام زيد فأكرمته، يتبادر أن المقام هو الغلام لا نفس زيد، وكذلك قوله لحم الخنزير وإنه أي لحم الخنزير، لأنه هو المحدث عنه، وربما رجع الضمير على المضاف إليه نادعا وجاء في القرآن رجوع الضمير إلى المضاف إليه، لكن مع قرائن تدل على ذلك وقوله لعلي أطلع الأسباب لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه أي موسى ويضاف إليه هنا، فهذا قد يقع وجاء في القرآن قليلا، إلا أن القرينة تعلمه أن الأصل اللغوي العربي هو رجوع المضاف رجوع الضمائر والإشارات إلى المضاف كالمضاف إليه، وإتيان الأحوال من المضاف كالمضاف إليه، إلا إذا كان عامل فيه أو جزء منه أو كثير منه كما هو معروف في النحو. والحاصل أن القرآن سكت عن شحن الخنزير وحرم لحمه، وأجمع العلماء على تحريم شحنه قياسا على لحمه، وفيه أمور كثيرة يغلط فيها ابن حزم وموافقه من المتشددين، لأنهم في آينة الآخرة صار يطلع طلبة علم صغار قليلة إضاعته من العلم، ينظرون شيئا قليلا من الحديث ويطعنون في الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويقولون خالف الحديث الفلاني وتضاعوا من أنفسهم اعتمادا على كتب ابن حزم، وكل هذا غلط. وكثير من الأشياء يدعي ابن حزم أن الله سكت عنها وأن الوحي لم يتعرض لها، ويستدل بحديث إن الله أباح أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء لا نسيانا، فما سكت عنه فهو عدو، ويدعي أنه سكت عنه وهو قد يكون لم يسكت عنه. وسلفه الذي هو داود بن علي الظاهري ما كان يبالغ هذه المبالغة ولا يغلو هذه الغلو. والحق أن ما يسميه علماء الرسل الإلغاء بما في ذلك ويسمونه نوعا من تنقيح المناط، وهو المعروف عند الشافعي في كتبه القديمة بقياسه مع الأصل. أجمع جميع العلماء على أن المسكوت عنه فيه يلحق بالمنصوص، لأنه لا فرق بينه ما يؤثر، وما كان داود منكر هذا. ومعروف أنه عند علماء الأصول ينقسم إلى أربعة أقسام، لأن المسكوت عنه إما أن يكون أولى بالحكم من المنطوق به، وإما أن يكون مساوية له، وفي كل منهما إما أن يكون نفي الحق بينهما ومحققا يقينا، وإما أن يكون مظنا ظنا غالبا مزاحما لليقين. فالمجموع أربعة من
يكون قائلا أن يقول
إن فروجت منات واحدات على ما لا يقوله أحد. ومن هذا أن الله تبارك وتعالى نص في سورة البقرة على أن الرجل إن طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت زوجا بعده وبين النبي الشراكة أن جامعها ذلك الزوج ثم طلقها هذا الزوج الثاني بعد أن جامعها حدث على الأول، وإنما نص على الطلاق وحده ولم يتكلم على ما لو مات عنها. إذا كانت مطلقة ثلاثة ثم تزوجت زوجا جامعها وأحلها ثم مات الزوج الأخير ولم يطلقها، فإن الله لم يقل إنه إذا مات أنها تحب الأول، ولكن قال فإن طلقها يعني الزوج الثاني بعد أن جامعها فلا جناح عليهما، أي على المرأة المنسوبة التي كانت حراما والزوج الأول الذي بثها أن يتراجعا لأنها حلت بالوقت الثاني وطلقها الثاني، ولم يتكلم هنا على ما إذا مات على الزوج الثاني بعد أن جامعها. وقد اجمع العلماء أن موته على طلاقه وأمثاله لا كثيرة. الوجه الثالث أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ولكن الذي فارق بينهما مظلوم والمنطوية مزاحما لليقين. ومن أمثلته في السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التضحية بأعراض، كان منطوق به هنا من التضحية بالأعراض، والمسكوت عنه من التضحية بالعمياء التي هي عمياء العينين، لأنها أولى بالحكم من المنطوق بها، لأن الأعراض عميت لها عين واحدة والعمياء عميت عينها معها، فالعمياء مسكوت عنها في الحديث، وهي أولى بالحكم من المنطوق به التي هي الأعراض. وفي ثالثهما مظلوم والمنطوية مزاحمة لليقين، وقد يظهر لطالب العلم أن الذي ثالثهما قصير، ونحن نقول يكره غير واحد من علماء الأصول أن الذي ثالثهما ولي، وإنما قالوا إنه ولي أن غالب على الظن غالبته مزاحمة لليقين أن ردة من التضحية بالعوراء أن العوراء عيب ناقص في زمنها وقيمتها وذاتها، وهذه عدة موجودة في أعناه بلا خلاف فينزلها، ولكن هنالك احتمال ضعيف مرجوح هو الذي نهى عنه من الدين باليقين أن ردة من التضحية بالعوراء أن العوراء موجودة في الوفاة، لأن العوراء لا ترى من النوعات إلا ما يقابل عينها المبصرة وما يقابل عينها العوراء لا ترى، فناقصة البصر ناقصة الرعي، ونقص الرعي مبنية لنقص السمن، فعلى أن العلة هذه فلا تشاركها العمياء، لأن العمياء يعرفها العينين فيختار لها عليه لكي يدعو ابن حزين أن الوحي يتفت عنها، ونحن نقول لا، لم يتفت الوحي عنها ولكنه دل عليها. وكذلك ما لبث في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقضين حكم بينهم منه وغزا. هذا حديث صحيح ثابت في الصحيحين. نهى به النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يحكم بين الخصمين في حالة غضبه، لأن الغضب يشوش فكره فيمنعه من أن يستوفي المواهب على الخصوم وفي الأحكام المترتبة على دعائهم. وقد أجمع العلماء على أن كل مشوش بالفكر فليشبه الغضب أو يكد غير مسكوت عنه، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بين الخصمين في حالة العطش والجوع المغيطين، ولا في حالة الحر والسرور المغيطين، ولا في حالة الحقل والحقل المغيطين. والحقل مدافعة البول والحقل مدافعة الغائط. فكل هذه الأمور التي تشوش فكرة لا نقول هي مسكوت عنها، بل هي منطوقة. ولي مسكوتا عنه بالحق من المطلوب فانه غير صحيح. واما الدليل راجع الى لحم الخنزير الذي هو المحدث عنه لان الشحم مسكوت عنه ولكنه ارشد به. والشحم لا يسر الله الشحم قد يفترقان في الاحكام كما سياتي كحرم عليهم انه قد يحرم عليهم هذا دون هذا. وقد جاءوا في خصوص الآية في شحن الخنزير هذه جواب آخر ومعروف من العلماء لكن لم يحصل من يهتدي للاحتجاج به أن الشحن عامل أن الشحن عامل من الشحن. فإن الآية تقول استبعدي لحم هذه الشاة وقد يكون لحمها معه شحن كبير هو داخل فيه لا الجواب لو أجاب به ابن حزم لكان مقبولا. Thank you. Thank you. له انذير بذكرانهم السيئات. قال: وعلى الذين هادوا. فالمراد بالذين هادوا هنا اليهود، والعرب تقول هذا اليهود اذا تاب من ذنبه ورجع الى الصواب، وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول الله في الاعراف عن نبيه موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه، أي تبنا وراجعنا من دين إليه. فمعنى هذا يهود إذا رجع تائبا إلى الحق متنصلا من ذنبه، واسم فاعله هائد ويجمع على هود، منه كونوا هودا أو نصارى، وجمع الفاعل على فعل مسموع بأوزان قليلة كهائد وحود وحائد وحود وعائد وحود وذاكر وعود. وقد قال بعض الأدباء: يا صاحب الذنب هدهد واسجد كأنك هدهد. فقوله أولا هدهد معناه تب واسجد كأنك هدهد، وهو الطائر المعروف. يعني وإنما قيل لليهود، إنما قيل لهم الذين هادوا، لأنه في تاريخهم توبة عظيمة سجلها لهم القرآن، وهي توبتهم من عبادة العجل. لما رجع موسى من الميقات من الطور ووجدهم يعبدون العجل، جاء الوحي بأن الله لا يقبل توبة أحد منهم حتى يقدم نفسه للموت، كما قدمنا إيضاحه في البقرة في قوله: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، أي تقدموا أنفسهم فتقدمتم أنفسكم فتاب عليكم. هذه التوبة التي تجر الإنسان إلى أن يقدم نفسه لله صابرا محتسبا على الموت، توبة عظيمة سجلها لهم القرآن. ولذلك ربما أطلق عليهم اسم الذين هادوا تابوا، أي تلك التوبة المعروفة. وإن كانت هذه حسنة فخص اسمهم المذكورة في القرآن لا تكاد أن تحصر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر معناه أن كل حيوان له إصبع فيها ظفر حرام على اليهود، ومن ذلك الإبل والنعام والإوز والبقر وما جرى مجرى ذلك، لأن كل هذه من نواس ظفر. فكل حيوان يوهر كان محرما على اليهود جميعا، شحمه ولحمه كالنعام وكالإبل وكالبط واليوز ما جرى مجرى ذلك. وقول بعض العلماء: أوهر الحافر، فإنه يحرم عليهم كل ذات حافر، غير صحيح، لأنهم يعدون أولاد البقر
الصرب معروف، وهو ذلك الغشاء الرقيق من الشحم الذي يغطي كريش الشاة وأمعاءها، وكذلك شحم الكلى. أما غير هذين من الشحوم فسيدخل في الاستثناءات الآتية. ولذا قال: حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. قرأ بعض السبعة: إلا ما حملت ظهورهما بظهر التاء. وقرأ بعضهم: إلا ما حملت ظهورهما بالإدغام. إدغام الصغير، يعني أن ما علق بظهر البقر والغنم من الشحوم كالشرائح التي تكون على الظهر من الشحم فإنها مباحة لهم. وقوله أو الحرايا، التحقيق أن أو الحرايا في محل رفع معطوف على الظهور، يعني إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملته الحرايا فهو مستثنى بالتحريم، خلافا لمن زعم أن الحرايا يعني معطوفا على شحومهما. حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا فهي محرمة، فهذا القول ضعيف مرجوح. والمعنى أن ما حملته الظهور من الشحوم حلال لهم، وما حملته الحوايا، والحوايا تختلف فيها عبارة المفسرين بأثار متقاربة معناها راجع إلى شيء واحد. منهم من يقول هي المبائر، أي المحال التي يجتمع فيها البهار والزبد، ومنهم من يقول هي بنات اللبن ويسمونها بأسماء. والتحقيق أنها كل ما كان مدورا في البطن مما يسمى الجوارة والمصارين ومحل البهار الذي يخرج منه ما تعلق بذلك الجوف من الشحوم غير الثروب التي هي غشاء فوق الجوف. كل ما تعلق بذلك فهو حلال لهم. هذا معنى هول الحوايا، وهو جمع حاوية كقاطعة وقاطعة، وقيل جمع حوية كفائلة وفائلة، قيل هو جمع حاوية وقيل جمع حوية، وهي ما احتوت عليه البطن من الأمعاء وما جرى مجراها من الدوارة والمباعر ونحو ذلك. فالمتعلق بهذا من الشحم لا يحرم عليهم، وإنما يحرم عليهم السروب، وهي الغشاء الذي فوق الكيش والأمعاء من الشحم وشحم الكلى. هذا معنى قوله أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، وكذلك والتحقيق أن أو ما اختلط بعظم معطوف على المستثنى الحلال. تخفيف وتحديد على لسان عيسى بن مريم، ولكنه قبحهم الله بعداوته، لم يقبلوا منه شيئا وزعموا انه انسانية. وقد يشكل على كثير من الناس ان من يزعمون انهم على دين النصرانية دائما يفصلون الدين من السياسة، ويزعمون ان الدين مقتصر على الكنيسة، وانه لا دخل له في تنظيم العلاقات البشرية والاعمال الدنيوية. وسبب ذلك ان النصارى يزعمون انهم على دين عيسى بن مريم، ودين عيسى بن مريم جل شريعته التي فيها الحلال والحرام والحدود وإقامة وصلاح المجتمع إنما هو في الكتاب الذي هو التوراة، وفي الإنجيل زيادات ليس فيها شرع قائم مستقل. فاليهود لشدة بغضهم النصارى لشدة بغضهم لموسى كذبوا بما بكتابه، ولم يأخذوا من شريعة عيسى إلا ما اختص به الإنجيل، وتركوا ما في التوراة مما وعد عيسى بالعمل به. وصارت ليس في الإنجيل شريعة كاملة وافية يفصل فيها الحلال والحرام وأحكام علاقات الدنيا، فاضطروا إلى أن يجعلوا تشريعا سموه الأمانة الكبرى، وهي الخيانة العظمى كما هو معروف في تاريخهم. أما التوراة فهو كتاب فيه شرع واضح تبين فيه العقائد والحلال والحرام وكل شيء، كما قال الله جل وعلا عن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. مع أن الإنجيل جاء فيه بعض الأحكام، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وكثير من أحكام الإنجيل يحال فيها على ما أنزل الله على موسى في التوراة، كما قال الله في التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وعلى معنى قلبه: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم، ذلك التحريم والتضييق، جزيناهم بسبب بغيهم أي كفرهم وظلمهم وعدوانهم، كما بينه بقوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وكقوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقوله: يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذا الظلم والبغي حرم الله عليهم بسببه بعض ما كان حلالا عليهم، كما قال هنا: ذلك جزيناهم ببغيهم. وفي إعراب ذلك وجعل معروفان: أحدهما أن هذا المحل رفع الأمر، ذلك الذي قصصنا عليه جزيناهم ذلك الجزاء ببغيهم. الثاني أن هذا محل نصب بمصدر أي جزيناهم ذلك الجزاء، وهذا الإعراب اختاره غير واحد، ولكن ابن مالك قال: إن اسم الإشارة لا يكون منصوبا على المصدر إلا إذا ذكر بعده المصدر، كأن تقول: قمت هذا القيام وقعدت ذلك القعود، أما لو لم تلقوا بعده المصدر كان قلت قلت آية تعني القيام أو جلست آية تعني الجلوس. يزعم ابن مالك أنها لا يجوز. وقال بعض العلماء هي مفعول أول لجزيناهم لأن جزى تتعدى لمفعولين، تقول جزيت عمرا خيرا وجزيته شرا، فتكون ذلك أحد مفعولي جزاء أي جزيناهم ذلك الجزاء بغيهم، فتكون مفعولا به مقدما عليه فلا إشكال. والبغي أصله الظلم، أصله الإرادة، وكثيرا ما يستعمل في إرادة الظلم. وقوله وإنا لصادقون صيغة الجمع للتعظيم، والله يقول إني لصادق معظما نفسه، ومعلوم أن الله صادق على كل حال. من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. والسبب في هذا أن اليهود زعموا أن هذا الذي حرم عليهم لم يكن جزاء ولا عقوبة، وإنما كان حراما على إسرائيل، حرمه إسرائيل على نفسه فاقتدوا به. وقد تقدم أن الله أكذبهم في هذه الدعوة وألقمهم بها حجرا في سورة آل عمران في قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل أتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما أفحمهم وقال قل أتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، خجلوا ولم يأتوا بالتوراة، وعلموا أن القرآن مهيمن على الكتب كما قال ومهيمن عليهم. ولذا قال هنا وإنا لصادقون، فيما ذكرنا من أن حرمنا عليهم ذلك بظلمهم لا أنه حرمه إسرائيل على نفسه، والذي حرمه إسرائيل على نفسه قد قدمنا في سورة آل عمران أن المفسرين يذكرون أن نبي الله يعقوب أصابه المرض المسمى بعرق النسا وآلمه جدا، فنذر لله إن شاء الله ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب إليه، وكان هذا النذر سائغا في شرعه لله، فشبعه الله فإذا أحب الشراب إليه لبن الإبل وأحب الطعام إليه لحم الإبل، فحرمهما على نفسه لذلك النذر. وأن هذا معنى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي هو لبن الإبل ولحمها. وذكرنا وقد قدمنا في تفسير البقرة أن عبد الله أن سيد اليهود المسلمين عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه لما أسلم فحسن إسلامه كان يتقي لحم الإبل بما كان متمرنا عليه من تحريمه، فنزل فيه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في فروع الإسلام وأحكامه بجميعها، لا تحرموا شيئا أحله الإسلام ولا تمتنعوا من أكل شيء ما أحله الإسلام وإن كان محرما في شرع قبله. وهذا معنى قوله ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ومن أعظم بغيهم إفتراؤهم على مريم البتول ودعواهم عليها أنها زانية، حيث قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية، يعنون لم يكن أبوك فاحشة زانية ولم تكن أمك بغيا زانية، فمن أين أتيت بهذا الغلام؟ يعنون رمي هذه الفاحشة، كما بينه الله بقوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ومن أعظم بغيهم قبحهم الله زعمهم أنهم قد كان شعاره الصليب، يزعمون أنها الخشبة التي صلب عليها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والله وهو أصدق من يقول، يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. واعلموا أن كثيرا من طلبة العلم من المسلمين تحولت عليهم آراء الإخوان فزعموا أن عيسى مات وأن اليهود قتلوه وأنه ليس حيا الآن وأنه لا ينزل في آخر الزمان، وكل هذه أكاذيب إنما حمل عليها ضعاف طلبة العلم اغترارهم بآراء الكفرة وظواهر بعض النصوص. والحق الذي لا شك فيه أن الأخبار متواترة عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن الله رفع عيسى إليه حيا وأنه حي عند الله وأنه ينزل في هذه الأمة في آخر الزمان، وأن الله ينسخ على لسانه بعض الأحكام التي كانت مشروعة على لسان النبي، وهو أنه لا يقبل الجزية من أحد، لا يلقى في زمنه إلا السيف أو الإسلام، ويقتل جميع الخنازير ويدع الجزية. والتحقيق أن القرآن دل على أنه حي وأنه سينزل وأن أهل الكتاب يؤمنون به، لأن الضمير في قلبه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. التحقيق أنه عيسى، والمعنى أنهم يؤمنون بعيسى قبل موت عيسى بعد نزوله، هذا التفسير هو الصحيح وسياق القرآن يدل عليه، والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل عليه. والدليل على أنه سياق القرآن أن الله قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه أي عيسى وما صلبوه أي عيسى ولكن شبه لهم أي عيسى وما قتلوه يقينا أي عيسى بل رفعه الله إليه أي عيسى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي عيسى، لتكون الضمائر على نسق واحد. أما الرواية الأخرى التي جاءت عن ابن عباس أن المعنى لا أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت أحد أهل الكتاب لا قبل موت عيسى، وأنهم قالوا لابن عباس إذا قطع رأسه غفلة فأين له أن يؤمن به قبل موته، وأنهم زعموا أنه قال ينطق لسانه بعد أن فارق رأسه جثته بالإيمان بعيسى، هذا لا يخفى ضعفه وبطلانه وعدم مساعدته على سياق القرآن. وكم من كتابي يموت فجأة لا يؤمن بعيسى، فالتحقيق هو الأول، وقد دلت عليه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى لطالب العلم هنا سؤال معروف، وهو أن يقول إن الله قال، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فيقول إن الله قال إنه متوفيك وقال بعد ذلك ورافعك إلي، فهذا دليل على أنه توفى. وقوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أما قوله فلما توفيتني فلا يستدل به إلا جاهل، لأن هذا من كلام عيسى يوم القيامة، ومعلوم أنه لا يأتي يوم القيامة إلا وقد مات عيسى وإن كان حيا إلى آخر هذه الأمة، لأن ذلك يوم القيامة يقول الله له يا عيسى أنت.